إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
دروس الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المكرم. تنفيذ جمعان الجمعان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم إلى درس من دروس الصيام مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن شهر رمضان موسم عظيم للخيرات والثواب ونيل الفضل من الله عز وجل، لذلك فهو شهر الصيام وشهر القيام وشهر العبادة والذكر. ومن أبرز العبادات أيها الإخوة والأخوات التي يتميز بها هذا الشهر صلاة التراويح التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيتحدث فضيلة الشيخ صالح حفظه الله في ذلك عن بيان السنة في صلاة التراويح من جهة عددها وهيئتها وأفضل أوقاتها وحكم الجماعة فيها، وما الذي يوجهه الشيخ لأئمة المساجد في هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من العبادات التي يختص بها هذا الشهر صلاة التراويح، وإن كان المسلم مطلوبا منه أن يكون له نصيب من قيام الليل في طول السنة، لأن قيام الليل هو أفضل أنواع الصلوات التطوع، فأفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل. ولكن في هذا الشهر تسن صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة يجتمع لها المسلمون في المساجد ويؤدونها جماعة، وإن صلاها المسلم في بيته فلا بأس بذلك، ولكن كونه يؤديها مع الجماعة يكون ذلك أفضل له. فهي من السنن التي تسن لها الجماعة في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: وما تأخر. مما يؤكد أن هذا الشهر خص بهذه الصلاة، صلاة التراويح، وكان صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي من رمضان في آخر الشهر، ثم تأخر عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، وقد كثروا في المسجد حتى كاد المسجد أن يضيق، فتأخر عنهم ولم يخرج إليهم إلى أن صلى بهم الفجر، ثم قال لهم: إنه لم يخفى علي مقامكم ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهو صلى الله عليه وسلم شرع لها الجماعة حيث صلاها بأصحابه تلك الليالي، وبين أنها ليست فريضة مثل صلوات الخمس وإنما هي نافلة، وشرح ذلك لهم ووضحه مما يدل على استمرار مشروعيتها. ولذلك حافظ عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وكانوا يجتمعون لها في المسجد إلا أنهم يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلان والرهط. استمروا على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وصدرا من خلافة عمر. ولما رآهم عمر رضي الله عنه يصلون على هذه الكيفية أوزاعا متفرقين أراد أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على إمام واحد خلف أبي بن كعب رضي الله عنه، وصلاها بهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من المهاجرين والأنصار، وأحيا عمر رضي الله عنه بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تأخر عنهم لحكمة وهي خشية الفرضية، والفرضية زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم، فلما زال السبب وانتفت الفرضية بقيت السنية. فلذلك جمعهم عمر على إمام واحد ووافقه الصحابة على ذلك، مما يؤكد أهمية هذه الصلاة والاجتماع لها، ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا عمل المسلمين في صلاة التراويح، وسميت بصلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات، يصلون أربع ركعات بسلامين ثم يستريحون قليلا ثم يعودون إلى أن يكملوا صلاة التراويح. وكان الإمام يقرأ بهم ويستمعون لقراءته جهرا، وكان السلف على هذا العمل يقرؤون كل القرآن من أوله إلى آخره ويختمونه في نهاية الشهر حتى يسمعوا المأمومين جميع القرآن، إلا أنهم يجزئونه على حسب الليالي حتى يكملوه، ولا يطيل القراءة حتى يثقلوا على المأمومين، ولا يقتصرون على بعض القرآن لئلا يحرموا المأمومين من استماع القرآن كله ويحرموهم من فضيلة استماع القرآن في الصلاة التراويح من أوله إلى آخره كما هو هدي السلف الصالح رحمهم الله. وأما عدد ركعات التراويح فلم يثبت به حد محدود من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل عموما وحث على قيام رمضان خصوصا ولم يحدد عددا يتقيد به الإمام والمأمومون. ولكنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة والقيام ويطيل الركوع ويطيل السجود، لأنه في الغالب كان يصلي وحده، وكان يطيل قيام الليل عليه الصلاة والسلام. قول عائشة رضي الله عنها صلى 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران ما يزيد على 5 أجزاء في ركعتين حتى طلع الفجر، وجاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر. هذه صفة من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان لا يزيد في العدد على 11 أو 13 ركعة، ولكن لما كان هذا يشق على الناس فإن الصحابة خففوا العدد، خففوا الصفة وزادوا في العدد فصلوها 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خففوا الصفة وزادوا في العدد إلى 23، وهذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين، لأن هذا كان على وقت عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا محددا. فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرجع في هذا إلى صفة الصلاة، فمن أطال الصلاة يقلل العدد، ومن خفف الصلاة فإنه يزيد في العدد. من أطال الصلاة من أطال الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، ومن خفف الصفة زاد في العدد كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو فصل القول في هذه المسألة التي يطول فيها الجدال عند دخول شهر رمضان عند بعض أئمة المساجد هداهم الله، فيحرمون جماعتهم من الخير ويعتبرون أن صلاة التراويح 23 ركعة أنه بدعة كما يقول بعضهم، فيبدعون عمر ويبدعون الصحابة في هذا، والبدعة ما جاء من غير دليل شرعي، هذه هي البدعة ما لا دليل عليه من العبادات. صلاة التراويح عليها دليل من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله ومن عمل الصحابة، والعدد لم يحدده صلى الله عليه وسلم بل ترك المجال للاجتهاد، وكما ذكرنا أن هذا راجع إلى صفة الصلاة من الإطالة والتخفيف. والمهم أن الإمام ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا يحرمهم من الأجر ومن الصلاة، وعلى الأئمة أن يتركوا الجدال في هذا الأمر فإنه محسوم ولله الحمد، وكفاهم من سبقهم من الأئمة وأهل العلم، يرجعوا إلى كلامهم ويتركوا كلام فلان وعلان من المتأخرين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح. ولا شك مثل ما ذكرتم بأن الصلاة وصلاة التراويح من أعظم أسباب الاستقامة على الخير والبعد عن الشر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتدارك هذا الشهر في أيامه ولياليه. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، ويتجدد اللقاء في درس من دروس الصيام في حلقة قادمة في هذا البرنامج، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
دروس الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المكرم. تنفيذ جمعان الجمعان. إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
دروس الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المكرم. تنفيذ جمعان الجمعان.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بحضراتكم إلى درس من دروس الصيام مع فضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بفضيلة الشيخ.
حياكم الله وبارك فيكم.
أيها الإخوة والأخوات، لا شك أن شهر رمضان موسم عظيم للخيرات والثواب ونيل الفضل من الله عز وجل، لذلك فهو شهر الصيام وشهر القيام وشهر العبادة والذكر. ومن أبرز العبادات أيها الإخوة والأخوات التي يتميز بها هذا الشهر صلاة التراويح التي سنها المصطفى صلى الله عليه وسلم. سيتحدث فضيلة الشيخ صالح حفظه الله في ذلك عن بيان السنة في صلاة التراويح من جهة عددها وهيئتها وأفضل أوقاتها وحكم الجماعة فيها، وما الذي يوجهه الشيخ لأئمة المساجد في هذا الدرس.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن من العبادات التي يختص بها هذا الشهر صلاة التراويح، وإن كان المسلم مطلوبا منه أن يكون له نصيب من قيام الليل في طول السنة، لأن قيام الليل هو أفضل أنواع الصلوات التطوع، فأفضل الصلوات بعد المكتوبة صلاة الليل. ولكن في هذا الشهر تسن صلاة التراويح، وهي سنة مؤكدة يجتمع لها المسلمون في المساجد ويؤدونها جماعة، وإن صلاها المسلم في بيته فلا بأس بذلك، ولكن كونه يؤديها مع الجماعة يكون ذلك أفضل له. فهي من السنن التي تسن لها الجماعة في المساجد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. وفي حديث آخر: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي حديث ثالث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي رواية: وما تأخر. مما يؤكد أن هذا الشهر خص بهذه الصلاة، صلاة التراويح، وكان صلى الله عليه وسلم صلاها بأصحابه ليالي من رمضان في آخر الشهر، ثم تأخر عنهم في الليلة الثالثة أو الرابعة، وقد كثروا في المسجد حتى كاد المسجد أن يضيق، فتأخر عنهم ولم يخرج إليهم إلى أن صلى بهم الفجر، ثم قال لهم: إنه لم يخفى علي مقامكم، ولكن خشيت أن تفرض عليكم فتعجزوا عنها. فهو صلى الله عليه وسلم شرع لها الجماعة حيث صلاها بأصحابه تلك الليالي، وبين أنها ليست فريضة مثل صلوات الخمس، وإنما هي نافلة، وشرح ذلك لهم ووضحه، مما يدل على استمرار مشروعيتها. ولذلك حافظ عليها صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم من بعده، وكانوا يجتمعون لها في المسجد، إلا أنهم يصلون أوزاعا متفرقين، يصلي الرجل فيصلي بصلاته الرجل والرجلان والرهط. استمروا على ذلك في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وصدرا من خلافة عمر. ولما رآهم عمر رضي الله عنه يصلون على هذه الكيفية أوزاعا متفرقين، أراد أن يجمعهم على إمام واحد كما كانوا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجمعهم على إمام واحد خلف أبي بن كعب رضي الله عنه، وصلاها بهم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحضر من المهاجرين والأنصار، وأحيا عمر رضي الله عنه بذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم إنما تأخر عنهم لحكمة، وهي خشية الفرضية، والفرضية زالت بوفاته صلى الله عليه وسلم، فلما زال السبب وانتفت الفرضية بقيت السنية. فلذلك جمعهم عمر على إمام واحد، ووافقه الصحابة على ذلك، مما يؤكد أهمية هذه الصلاة والاجتماع لها. ومما يدل على ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فهذا عمل المسلمين في صلاة التراويح، وسميت بصلاة التراويح لأنهم كانوا يستريحون بعد كل أربع ركعات، يصلون أربع ركعات بسلامين ثم يستريحون قليلا، ثم يعودون إلى أن يكملوا صلاة التراويح. وكان الإمام يقرأ بهم ويسمعون ويستمعون لقراءته جهرا. وكان السلف على هذا العمل، يقرؤون كل القرآن من أوله إلى آخره، ويختمونه في نهاية الشهر حتى يسمعوا المأمومين جميع القرآن، إلا أنهم يجزئونه على حسب الليالي حتى يكملوه، ولا يطيل القراءة حتى يثقلوا على المأمومين، ولا يقتصرون على بعض القرآن لئلا يحرموا المأمومين من استماع القرآن كله، ويحرموهم من فضيلة استماع القرآن في الصلاة التراويح من أوله إلى آخره، كما هو هدي السلف الصالح رحمهم الله. وأما عدد ركعات التراويح فلم يثبت به حد محدود من الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه صلى الله عليه وسلم حث على قيام الليل عموما وحث على قيام رمضان خصوصا، ولم يحدد عددا يتقيد به الإمام والمأمومون، ولكنه صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، لكن كان صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة والقيام، ويطيل الركوع ويطيل السجود، لأنه في الغالب كان يصلي وحده، وكان يطيل قيام الليل عليه الصلاة والسلام. قول عائشة رضي الله عنها صلى 4 ركعات لا تسأل عن طولهن وحسنهن، ثم صلى 4 ركعات فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. وقد جاء في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه قام مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الليالي فقرأ صلى الله عليه وسلم بالبقرة والنساء وآل عمران ما يزيد على 5 أجزاء في ركعتين حتى طلع الفجر، وجاء بلال يؤذنه بصلاة الفجر. هذه صفة من صفات صلاته صلى الله عليه وسلم، ولذلك كان لا يزيد في العدد على 11 أو 13 ركعة، ولكن لما كان هذا يشق على الناس فإن الصحابة خففوا العدد، خففوا الصفة وزادوا في العدد، فصلوها 23 في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، خففوا الصفة وزادوا في العدد إلى 23، وهذا سنة من سنة الخلفاء الراشدين، لأن هذا كان على وقت عمر بن الخطاب الخليفة الراشد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد عددا محددا، فكما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله يرجع في هذا إلى صفة الصلاة، فمن أطال الصلاة يقلل العدد، ومن خفف الصلاة فإنه يزيد في العدد. من أطال الصلاة من أطال الصلاة فإنه يقلل عدد الركعات، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم 11 أو 13، ومن خفف الصفة زاد في العدد كما فعل الصحابة في عهد عمر رضي الله عنه، قد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. فهذا هو فصل القول في هذه المسألة التي يطول فيها الجدال عند دخول شهر رمضان عند بعض أئمة المساجد هداهم الله، فيحرمون جماعتهم من الخير ويعتبرون أن صلاة التراويح 23 ركعة أنه بدعة كما يقول بعضهم، فيبدعون عمر ويبدعون الصحابة في هذا. والبدعة ما جاء من غير دليل شرعي، هذه هي البدعة، ما لا دليل عليه من العبادات. صلاة التراويح عليها دليل من فعله صلى الله عليه وسلم وقوله ومن عمل الصحابة، والعدد لم يحدده صلى الله عليه وسلم، بل ترك المجال للاجتهاد. وكما ذكرنا أن هذا راجع إلى صفة الصلاة من الإطالة والتخفيف. والمهم أن الإمام ينبغي له أن يراعي أحوال المأمومين وأن لا يحرمهم من الأجر ومن الصلاة. وعلى الأئمة أن يتركوا الجدال في هذا الأمر، فإنه محسوم ولله الحمد، وكفاهم من سبقهم من الأئمة وأهل العلم، يرجعوا إلى كلامهم ويتركوا كلام فلان وعلان من المتأخرين. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله عنا وعن المسلمين خير الجزاء فضيلة الشيخ صالح. ولا شك مثل ما ذكرتم بأن الصلاة وصلاة التراويح من أعظم أسباب الاستقامة على الخير والبعد عن الشر. نسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا لتدارك هذا الشهر في أيامه ولياليه. شكرا لفضيلة الشيخ صالح، ويتجدد اللقاء في درس من دروس الصيام في حلقة قادمة في هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون.
دروس الصيام. ضيف اللقاء فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. إعداد وتقديم عبد الكريم بن صالح المكرم. تنفيذ جمعان الجمعان.